معروف، أنتم تعرفون وتعلمون وكثير من المستمعين يعرفون بأن المرحوم العلامة الطباطبائي، وأنا أشجع المستمعين على مراجعة مقدمة لهذا الكتاب، هذا السفر العظيم يعني تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، هو في مقدمة هذا الكتاب يقول إن هذا القرآن يجري مجرى الشمس، وهذا وارد في الحديث، لكنه يأخذه من فكرة التفسير، تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن هذا يعني يدل إذا كان الإنسان مستلهما بالحقائق القرآنية بعيدا عن النظرية الانتقائية التي تأتي وتطبق الأفكار من خارج القرآن الكريم على القرآن الكريم، يمكن أن يحدث فيه انزلاقات، أنا لا أنكر ذلك، لكن إذا كان الإيمان بمبادئ القرآن، ولذلك القرآن الكريم يقول وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، الراسخون في العلم نعم حسب الروايات هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هم أهل البيت، لكن أتباع مدرسة أهل البيت أخذا بالمبادئ المطروحة من جانب هؤلاء يمكن أن يكونوا في أمن وأمان من هذه الانزلاقات التي تفضلتم بها، وليس بمعنى أننا محرومون من التدبر والتفكير العميق في القرآن الكريم، حيث أن هذا هو من الأوامر التي واجهناها من قبل الأئمة عليه.
إذن مسموح للجميع بأي مستوى علمي كانوا أن يتدبروا يستفيدوا من القرآن في الحياة، ولكن أحيانا في بعض الحالات يحتاجون إلى المختص في القرآن الكريم وإلى استشارة وإلى يعني تفاسير أكثر وأكثر وبحث.
ولا شك أن هناك أولا الحدود المرسومة لفهم القرآن الكريم حسب الآليات التي نحتاج إليها، على سبيل المثال أنتم والمستمعون الكرام يعرفون أنه إذا كان أحد لا يعرف اللغة العربية واللغة هي آلية للدخول في المجال القرآن، أكيدا لا يمكن أن يتحدث في فهم القرآن أو يتحدث في تفسير، هذا أولا أول خطوة. وبالنسبة إلى ذلك أحيانا نحن نجد بعض غرائب القرآن، نحن نراجع المفسرين أو نراجع الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم، فليس بمعنى أن الإنسان بوحده دون الاعتماد على الآليات المؤدية إلى فهم القرآن بالمقارنة بين سائر المصادر المعرفية الدينية كالأحاديث والروايات، فإذا كان يجمع بين هذه العناصر يمكن أن يحصل على الفهم الصاعد للقرآن.
هو دكتور سؤالي أيضا يعني هل الله يقبل منا هذا التدبر بأي مستوى كان، يعني هذا التدبر الذي ذكر في الأحاديث ربع ساعة من الفكر الإنسان يتوقف عندها أفضل من عبادة 70 سنة، هل الله سبحانه وتعالى يتقبلها مني في أي حال، يعني يتقبلها مني بأي مستوى يجب أن تصل؟
طبعا نحن كالواردين على النهر أو كالواردين على البحر أو على المحيط، كل واحد يغترف غرفة، يغترف ما يمكنه أن يأخذ من هذا الماء الصافي، فكل من يشرب من هذا الماء الصافي فلا شك أنه يروي ذرعه،
صح،
وليس بمعنى أنه تمكن من أن يحصل على جميع البحر أو جميع المحيط أو جميع النهر، هذا لا شك فيه. فنحن على نهر القرآن أو على بحر القرآن أو على المحيط القرآني، وإن القرآن لا ينفد نفقه، فلذلك حسب استطاعتنا وحسب قابليتنا كلما تمكننا أن نستفيد من هذا البحر العظيم فلا شك أنه مأجور، ولذلك حتى الأمي الذي يقرأ القرآن ويتلذذ بهذه الآيات ويفهم شيئا ما حسب مستوى الفهم والوعي لديه هو كذلك مأجور، وليس هذا فقط بمعنى الأجر تخزين الثواب ليوم الآخرة، لا، أنه يؤثر في تحسين حياته بشكل ديني، أنا لا أقصد بأن القرآن من واجب القرآن أن يرشدنا إلى التقنية والصناعات الجديدة، هذه لابد أن تكون حصيلة ممارسة الفكر الإنساني، لكن الحقائق الروحية والمعنوية التي يحتاج إليها الإنسان ليحسن حياته من هذا الجانب لا شك أنه لابد أن يأخذها من المبدأ القرآني حسب قابليته، حسب ما لديه من يعني إمكانية القبول هذه الحقائق.
تحية طيبة للدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث القرآني من طهران، جزيتم خيرا دكتور على هذا الشرح الكامل، حياكم الله.
أشكركم وأتمنى لكم القبول،
بارك الله بكم، أهلا بكم.
إلهي هب لنا منك اليقينا، إلهي هب لنا. لنكتب في عداد القائمين بفضلك يا إله العالمين.
تحية طيبة لأحبتنا الأفاضل متابعي مع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران. الله يتقبل طاعاتكم عباداتكم في الشهر الفضيل. أحبتنا أينما كنتم، من الواضح أننا ليس المطلوب المؤكد أن نكون جميعا مثل أولئك العلماء المفسرين والمختصين للقرآن الكريم. نحرص الخطوة الأولى تلاوة القرآن المجيد، أن نأنس بهذا الكتاب ونجلس على هذه المائدة ونقطف حقيقة حسب إمكانياتنا، حسب قدراتنا، حسب قابلياتنا من الآيات المباركات، ونفهم منها هذه المعاني ونطبقها في حياتنا. تدخل في الذهن، بعد ذلك في القلب، وبعد ذلك في السلوك، تتحول إلى سلوك لدى الفرد. هذا الشهر أفضل الساعات الموجودة لتلاوة القرآن، ولا سيما في ساعات السحر والفجر، موعد التقاء ملائكة الله الكرام الهابطين والصاعدين بين الأرض والسماء. يجهد الإنسان نفسه في تذكيره بآيات الله وجزيل ثوابه وعظيم عقابه. نتوقف عند هذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها أيضا من أحد المستمعين الأفاضل الحاج أبو نزار، نستمع إليك.
سلامي وتحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، ثم أرفعوا إلى مقامكم السامي أحر التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذا الشهر المبارك هو شهر لتوثيق العلاقات الاجتماعية والأسرية بين جميع المسلمين، ولذا نجد بأن هناك تأكيدات واضحة على استحباب إفطار الصائمين في هذا الشهر المبارك الفضيل، ليتم تواجد العديد من المؤمنين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشربة ماء. وهذه إحدى ميزات وجماليات هذا الشهر الفضيل، وهذا الجانب نراه واضحا حتى في أدعية شهر رمضان المبارك، حيث نقرأ في هذا الدعاء: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وفي الواقع بأن من نعم الله علينا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام أن وفقنا للإطلاع على تراثهم المبارك، فهذا دعاء الافتتاح، هذا الدعاء العظيم والذي يقرأ في كل ليلة من شهر رمضان المبارك. وما أروع وما أجمل أن يقرأ هذا الدعاء بصورة جماعية في المساجد والمآتم، لأنه يؤلف بين قلوب المؤمنين ويقرب بين القلوب. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصياما مقبولا، مع تحياتي للجميع من أبي نزار من البحرين.
تحية طيبة للحاج أبو نزار من البحرين، الله يتقبل الطاعات والأعمال، ومشكور على هذه المشاركة والمساهمة معنا في لقائنا. أود أن أتوقف أيضا عند مشاركات تطبيق الواتساب، أن كانت الفرصة مسموحة لنا من قبل غرفة السيطرة، يسمحون لنا لكي نتوقف عند هذه المشاركة من الحاجة هدى الرحمة من البحرين، أيضا تساهم معنا في لقائنا، نستمع.
أريد التأكيد عن فضل تلاوة القرآن الكريم في كل وقت وزمن، ولكنه في شهر رمضان أكثر تأكيدا وأعظم ثوابا وأجرا، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تلافيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. وقال الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. شبهه بربيع الأزمنة، وهو أول ما يظهر فيه النور والكمأة إلى أن يدرك الثمار والوجه نشاط القلوب في شهر رمضان وميلها إلى تلاوة القرآن ومشاهدة أسراره كنشاطها وميلها إلى مشاهدة الربيع ومشاهدة أزهاره وثواب القراءة فيه زيادة على غيره من الشهور كنمو النباتات والأشجار والأثمار. وفي مجتمعنا توجد عادة ما يلتزم الجميع بقراءة جزء من القرآن ليليا على الأقل، وهذه عادة حسنة يجب التشجيع عليها. في نفس الوقت ينبغي التأكيد على أهمية فهم القرآن والاهتمام بتفسيره والاطلاع على علوم القرآن حتى يتسنى معرفة الآيات الشريفة وإدراك أبعادها وغاياتها وتفسيرها. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا حاجة هدى على مشاركتك معنا والمساهمة الرمضانية هذه، بارك الله بك وتحية طيبة. الأخت الفاضلة والكريمة الحاجة زينب البحراني من القطيف تشارك معنا أيضا في إسهامتها، تقول مساكم الله بالخير والعافية، السلام عليكم. عليكم السلام حاجة زينب، تقبل الله صيامكم. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، روي عن الإمام محمد الباقر لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان، ذلك لأن تلاوة القرآن في شهر رمضان ثواب وأثر عظيم لا مثيل له في سائر الشهور، وفقنا الله على تلاوته والتدبر في آياته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تحياتي ودعواتي لكم وأسألكم الدعاء. شكرا جزيلا الحاجة زينب البحراني من العراق، من القطيف عذرا، على هذه المشاركة. كنت أنظر إلى مشاركة من العراق من الناصرية، مرتضى السفير بعثها إلينا، أتوقف عندها وأستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج مع الصائمين، أكيد هو شهر رمضان ربيع للقرآن وفرصة لتدبر القرآن، ومو بس قراءة القرآن وحفظه، ومثلا يتسابقون من منهم يحفظ أكثر مجلدات وأكثر أوراق، وإنما هو وعيه ومعرفته تدبر آياته والالتزام به وتطبيق معانيه وتطبيق وصاياه وتطبيق كل ما يرد فيه على أرض الواقع. مرتضى العراق،
تحية طيبة للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة من الناصرية، بارك الله بك أخي مرتضى، شكرا جزيلا. نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إليكم بعد قليلة.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف عنه خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا،
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام. في الدقائق المتبقية ونحن نريد استجمع أطراف الحديث حقيقة في هذا اللقاء وهذا اليوم، كما نعلم لكل عبادة هدف في الإسلام طبعا، وأمامنا هذه العبادة المهمة التي يؤكد عليه الإسلام يلح في التشجيع عليها، هي تلاوة القرآن الكريم. آيات كثيرة في القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ورتل القرآن ترتيلا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أمثلة كثيرة في هذا الشأن. وروايات وحديث من أئمتنا الأطهار ورسولنا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ومتع أهله أو أضاء لأهل السماء كما تضيء النجوم السماء لأهل الدنيا. الإمام الصادق يقول أيضا: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. لا حقيقة نتوقف ولا نتحدث ولا نجامل حقيقة ولا نمانع ونعارض هذه الأمور، بل نؤكد ونحث عليها في تلاوة القرآن الكريم. من تلا في هذا الشهر آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. الإمام أبو جعفر الباقر الذي أشار إلى ربيع القرآن في شهر رمضان. لماذا كل هذا الاهتمام الذي يليه الإسلام بتلاوة القرآن؟ ما هو الهدف الذي يكمن وراء هذه العبادة؟ هنا النقطة التي نود أن نتحدث عنها وشرحناها لربما في لقائنا هذا. كثيرا من الناس يقرؤون القرآن تجويدا تلحينا، جميل جدا، لكن الهدف من هذه العبادة أيضا لابد أن لا ننساها. لا نتعامل مع هذه العبادة معاملة شكلية وسطحية، لا تكون فقط قراءتنا للقرآن قراءة كالعادة لنختم القرآن الكريم. تهمنا فقط تلاوة القرآن الكريم العادة والمجاملة على أن نقرأ في مجالس العزاء لا سمح الله فقط أو أجزاء من القرآن، ضرورية. العادة جميلة وحلوة جدا، ولكن الهدف الآخر لا ننساه من القرآن الكريم: أولا صياغة نفس الإنسان صياغة جيدة، وكنس رواسب الشر والانحراف مع قراءة القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ننتبه إليها. ثانيا بناء المجتمع بناء حضاريا تقدميا سعيدا بكل ما لهذه الكلمات من معنى، وهذا لا يتأتى إلا بمكافحة الظلم والظلام ونشر العلم والوعي ليعرف المجتمع الطريق الأفضل للتقدم والحياة. ويقول الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم. وتنظيم علاقة الإنسان ثالثا مع حقيقة الكون هي مسائل مهمة لا بد أن نتوقف عندها وأن نسعى إلى الحصول عليها في حياتنا ومواكبتنا مع القرآن العظيم. كل شكري والتحية لكم أحبتنا الكرام. الحديث كثير وطويل عن القرآن الكريم ولا يمل الإنسان من الحديث عنه، ولكن وقت البرنامج انتهى. المخرجة تشير إلي إنه الكلام، نقترب من لحظات الأذان المباركة. لا تنسونا من فواضل دعواتكم، حياكم الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي في كتاب الأدعية المعتبرة عن أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أنه من دعا الله عز وجل بحضور وخشوع بالدعاء التالي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاذب فاطم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنصار الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مستمعي ومتابعي الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم ضمن هذا البرنامج لنتعرف من خلاله على نبذة من حياة أصحاب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لتكون لنا سيرتهم مدرسة ونموذجا نتأسى بها. مستمعينا الأكارم، إنما يطالع حياة أصحاب أهل البيت عليهم السلام وينظر في مواقفهم المشرفة يلاحظ مجموعة من القيم، أبرزها عشق الإمام ومودته وطاعته والتسليم لأمره والثبات على ولايته وصولا إلى الشهادة بين يديه مهما كانت الصعوبات والتضحيات. ارتأينا وفي سلسلة حلقات ضمن برنامج أنصار الولاية أن نسلط الضوء على بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين صمدوا مع الإمام عليه السلام وحاربوا إلى جنبه وكانوا على قدر كبير من البصيرة في أصعب مراحل التاريخ الإسلامي وأشدها، حتى قال فيهم أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. كانوا حقا شخصيات مؤمنة ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثر في بث الوعي بين شرائح المجتمع الإسلامي كمالك الأشتر وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وغيرهم من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. نتناول في هذه الحلقة الصحابي البار لأمير المؤمنين علي عليه السلام، صعصعة بن صوحان بن حجر العبدي، حيث ولد سنة 24 قبل الهجرة النبوية، وكان مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره. كان من كبار أصحاب الإمام علي عليه السلام، ومن الذين عرفوه حق معرفته كما هو حقه، وكان خطيبا بليغا. وقد أثنى عليه أصحاب التراجم بقولهم: كان شريفا، أميرا، فصيحا، مفوها، خطيبا، لسنا، دينا، فاضلا. نفاه الخليفة الثالث إلى الشام مع مالك الأشتر ورجالات من الكوفة، وعندما ثار الناس على عثمان واتفقوا على خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قام هذا الرجل الذي كان عميق الفكر قليل المثيل في معرفة عظمة علي عليه السلام، فعبر عن اعتقاده الصريح الرائع بإمامه وخاطبه قائلا: والله يا أمير المؤمنين، لقد زينت الخلافة وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، ولهي إليك أحوج منك إليها. مستمعين الأفاضل، لنتعرف أكثر على سيرة هذا الصحابي الكريم، نستمع وإياكم إلى كلام ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، الباحث الإسلامي والمدرس في الحوزة العلمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وسادتي وأخوتي، جزاكم الله خيرا. نحن في قضية الصحابي الجليل صعصعة ابن صوحان، أنه كان من محبي أمير المؤمنين، لا نقول بشكل مفرط بل فوق المفرط، كعادة أصحاب أمير المؤمنين الذين هم أعرفوا منه من غيرهم، كأمثال أبي ذر وأمثال المقداد وأمثال عمار وأمثال الأصبغ. نعم، ودرجة حبي صعصعة لأمير المؤمنين وارتباطه بهذه العلاقة، وردت بعض الروايات، مثلا الرواية الواردة عن أحمد ابن الناصر يقول: كنت عند أبي الحسن الثاني وهو الإمام الرضا بأبي وأمي، يقول: قال: ولا أعلم إلا قام ونفض الفراش بيده ثم قال عليه السلام: قال لي يا أحمد، إن أمير المؤمنين عليه السلام لما عاد صعصعاء بن صوحان في مرضه فقال: يا صعصعاء، لا تتخذ عيادتي لك أبهة على قومك. قال: لما قال أمير المؤمنين لصعصعة هذه المقالة، قال صعصعة: بلى بلى والله، أعدها منة من الله علي وفضلا. قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كنت ما علمتك لخفيف المؤونة وحسن المعونة. قال: فقال صعصعة: وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إلا بالله عليما وبالمؤمنين ماذا؟ قال: رؤوفا رحيما. هذه رواية. الرواية الثانية، باعتبار أنه كان صعصعة هو مرسال لأمير المؤمنين وسفيره إلى معاوية دائما، وكانت هنالك بعض المحادثات ما بين معاوية وصعصعة، يقول معاوية: يوما وعنده صعصعة ابن صوحان، وكان نعم عنده قوم وقد قدم عليه بكتاب علي عليه السلام وعنده وجوه الناس، فقال، هكذا قول معاوية، قال: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركت منه كان جائزا لي. فقال صعصعة: أتمنيك نفسك ما لا يكون جهلا؟ معاوية: لا تأثم. فقال معاوية: يا صعصعة، تعلمت الكلام؟ قال: العلم بالتعلم، ومن لا يعلم يجهل. نعم، فقال معاوية: ما أحوجك إلي إن أذيقك
نعم وبال أمرك، قال ليس ذلك بيدك، ذلك بيد الذي لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، قال ومن يحول بيني وبينك، قال الذي يحول بيني بين المرء وقلبه، قال معاوية اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير، قال اتسع بطن ما لا يشبع ودعا عليه ما لا يجمع. هذه كلها متعلقة بأنه رد عليه الكلام على أساس الدعاء الذي دعا ماذا؟ دعا رسول الله على من؟ على معاوية حينما طلبه وقال له وقال ائتوني بمعاوية وكان يأكل، فقال حتى أنتهي من الطعام، فعندما علم رسول الله منه هذا الكلام قال لا أشبع الله لك بطنا، فلذلك أنه صعصع رد عليه هذا الكلام بهذا الأمر. فعلى هذا الأساس أنه كان رد صعصع ابن صوحان بهذه الكلمات التي ماذا جعلت من معاوية أنه يصل إلى حد عدم الرد. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي الباحث الإسلامي والمدرس في الحوزة العلمية، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من الحلقة الأولى لبرنامج أنصار الولاية. مستمعينا الأكارم، عندما أشعل موقدو الفتنة فتيل الحرب على أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل، كان صعصعة إلى جانب الإمام، وبعد أن استشهد أخواه زيد وسيحان اللذان كان من أصحاب الألوية، رفع لواءهما وواصل القتال. وفي حرب صفين كان رسول الإمام عليه السلام إلى معاوية ومن أمراء الجيش وراوي وقائع صفين، كما وقف إلى جانب الإمام عليه السلام في حرب النهروان، واحتج على الخوارج بأحقية إمامه وثباته، وجعله الإمام عليه السلام شاهدا على وصيته، فسجل بذلك فخرا عظيما لهذا الرجل. ونطق صعصعة بفضائل الإمام ومناقبه أمام معاوية وأجلاف بني أمية مرارا. آمنه معاوية مكرها بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وصلح الإمام الحسن عليه السلام، فاستثمر صعصعة هذه الفرصة ضد معاوية، وكان معاوية دائم الامتعاض من بيان صعصعة الفصيح المعبر وتعابيره الجميلة في وصف فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يخف هذا الامتعاض، وكفى في عظمته قول الإمام الصادق عليه السلام: ما كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة أخرى وصحابي جليل آخر.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام علي عليه السلام: العلم يرشدك، والعمل يبلغ بك الغاية.
قال
قيل: من لم يصبر على البلاء لم يرضى بالقضاء. قال عمر بن عبد العزيز: أحب الأشياء إلى الله تعالى أربعة: القصد عند الجدة أي الحظ، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال. قال الشاعر في اغتنام الفرصة وذم الكسل: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. جاء في المواعظ الحسنة: ثلاثة لا يشبع منها، العافية والحياة والمال. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها، وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. من كلام الحكماء: من ألح في المسألة إلى غير الله استحق الحرمان. وما أروع قول أحد الشعراء: وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور تسكن الأبدان.
من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. بوركت من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. بالقرآن في ليلة القدر، والخير للإنسان في الصوم والفطر. أوثرت بالقرآن في ليلة القدر، والخير للإنسان في الصوم والفطر. يا رب يا منان يا صاحب الأمر، اجعل لنا رمضان
ذخرا لدى الحشر. يا رب يا منان يا صاحب الأمر، اجعل لنا رمضان ذخرا لدى الحشر.
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تجدد رفضها للتفاوض تحت الضغط والتهديد، وتنفي تسلمها أي رسالة من واشنطن.